قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن شاء الله الآن نبدأ مقدمة بسيطة عن غريب علم غريب القرآن. هذه المقدمة ذكرناها من قبل، إحنا كنا نقرأ كتاب المشكل، تفسير المشكل من غريب القرآن، يعني من حضر معنا كتاب تفسير المشكل كنا نقرأ المقدمة من الكتاب كما هي، لكن نقرأها للفائدة لمن لم يسمعها مع بعض الإضافات. طبعا قلنا إن المنهج إن شاء الله في كتاب تفسير السراج في بيان غريب القرآن سيكون الإخوة على المذاكرة، وإن كان هناك مسألة فيها إشكال الإخوة تسجلها وإن شاء الله نتناقش فيها إن اتسع المجال بعد الدرس إن شاء الله تعالى، وإلا فالكتاب يكون فيه امتحانات فقط، يكون فيه امتحانات فقط. لو إن شاء الله تعالى يعني بعد لو تيسر إن شاء الله إن يكون فيه جلسات لكن خارج المعهد، جلسات للقراءة إن إحنا نقرأ معا فقط لمن أراد، ف ده شيء آخر. لكن الجدول في المعهد أن الكتاب لا يتسع له وقت للدراسة، فسنكتفي به، الإخوة تكتهد في مذاكرته ثم الامتحان عليه. احنا قلنا الكتاب القرآن 30 جزء وإن شاء الله 15 جلسة، يعني كل جلسة مفترض يكون يعني مفترض الجلسة الجاية يكون أربعة أجزاء. المرة اللي فاتت دي أنا اعتبرها اللي فات مات، نبدأ من الجديد إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله المرة الجاية هكون في بداية الجلسة يعني بعض النبش كده في السبت، يعني نسأل ما معنى كذا معنى كذا معنى كذا، مجرد فقط تحريك الأذان. كان الأحب إلى القلب البداء بكتاب من كتب المتقدمين، لكن المشايخ اعترضوا، قالوا إن الكتاب قد يصعب على الإخوة، الكتاب يعني مع أهميته لكن يحتوي على قول واثنان وثلاث في الهامش من يعني طبقات المفسرين ذكرها الشيخ في كتابه، خلافا لما ذكره السيوطي ذكر إن المحتوى الرابعة المتخير من الأقوال قولا واحدا، المتخير من الأقوال قولا واحدا، وهكذا فعل الشيخ الخضيري في كتابه، المتخير قولا واحدا على الغالب، لأن كانت واجهتنا مشكلة في كتاب المشكل، كان الإخوة تسأل أي معنى نحفظ هذا أم ذلك، وأحيانا يكون ليس هناك خلاف أصلا، من خلاف تنوع، ويشكل على الإخوة أي ما القول الذي تحفظه، فإن شاء الله الكتاب ده يكون الإخوة تحفظه تماما. كبداية يكون قول واحد فيه علم غريب القرآن. تعريفه في اللغة والاصطلاح، الغريب في اللغة هو الكلام الغامض البعيد عن الفهم، وقد عرفه الإمام أبو حيان النحوي الأندلسي صلاحا في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، فقال لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامة مستعربة وخاصتهم، وقسم يختص بمعرفة من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، هو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. ويفهم من التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن غريب القرآن هو العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وفي لغة العرب. تعود أهمية غريب القرآن، طبعا احنا قلنا أننا سنناقش كل علم في 10 نقاط، يعني نتجوز ونقرأ المقدمة كما هي، وإن شاء الله نذكر 10 نقاط بترتيب واحدة. أهميته يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الله تعالى فهو المفتاح لفهمه. قال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، وهذا الكتاب لا بد أن يكون عند من سيدرس غريب القرآن، إن أول ما يحتاج أن يشتغل به يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته ووسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم إلى آخر الكلام. ولغريب القرآن أهمية لغوية أيضا، إضافة لأهميته الدينية، لأنه يمثل تطور معاني الألفاظ العربية التي أصبحت بعد نزول القرآن ذات معنيين: معنى لغوي تعريفه العرب، ومعنى اصطلاحي شرعي إسلامي جديد. علاقة غريب القرآن بالتفسير: يعتبر غريب القرآن المحاولة الأولى لتفسير القرآن الكريم، وقد بدأت بعد أو مع نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تمثلت في تفسيره لبعض ألفاظ القرآن الكريم وبعض القصص وبعض الأخبار وبعض الأحكام. أسباب الغرابة في مفردات القرآن الكريم، ده سؤال في الامتحان، أنا بغششكم الوقت، يعني يجيكم سؤال في الامتحان: ما هي أسباب الغرابة في بعض ألفاظ القرآن الكريم؟ يتفاوت الناس في الفصاحة، وتمتاز اللغة العربية بوجود لهجات ولغات لقبائلها، وكانت قريش أفصح العرب، وبلغتها نزل القرآن بعد أن صهرت فيه معظم لغات العرب قبيل نزول القرآن، وقد فهم القوم الذين نزل عليهم القرآن معظم كلماته ومعانيه، ولم يعانوا في فهمه كبيرة مشقة. وبذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: لم يحتج السلف، من السلف؟ القرون الثلاثة الأولى، الصحابة، التابعين، ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه، لأنهم عربوا الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني. يعني لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن بعض كلمات قليلة ذكرت فيه رواية معه. ثم خالط العرب غير جنسهم من الأمم على إثر الفتوحات الإسلامية، وابتعد الناس عن الفصاحة، وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الغرابة في كلمات القرآن عند العرب تدريجيا، وهذا أيضا السبب الأعظم الذي دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الجامعة الأخيرة بالقرآن، وهي تختلف عن جامعة أبيك الصديق رضي الله عنه، شكرا نناقش هذا في الكتاب. من أسباب نشوء الغريب أيضا بعض الخصائص التي تمتاز بها المفردات العربية كالترادف والاشتراك اللفظي والتضاد، فمن الترادف الأسف والحزن إلا في قوله تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا. ومن أسبابه أيضا الاشتراك اللفظي، ويسميه العلماء بالوجوه والنظائر، من ذلك ما ذكره أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتابه نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر إلى آخر الكلام. من أسبابه أيضا التضاد في اللغة العربية، يعني أنا أختصر المقدمة والكتاب موجود عند الإخوة تقرأ. من أسباب نشوء الغريب أيضا المعاني الإسلامية الجديدة التي أكسبها القرآن الكريم للألفاظ العربية، ولم يكن للعرب معرفة بهذه الاصطلاحات في الجاهلية كأسماء الله الحسنى، والاصطلاحات الفقهية وأسماء اليوم الآخر كالصاخة والقارعة والواقع. ومن أسبابها أيضا اشتماله على لغات العرب، ومن أسبابه أيضا اشتماله على مفردات توافق وجودها عند الأمم الأخرى، وهو ما يسميه العلماء بالمعرب والمترجم. نشأة غريب القرآن وتطوره، هذا الذي نسميه النسب، نسب هذا الآية. كان الصحابة الكرام إذا التبس عليهم فهم كلمة من كلمات القرآن رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرها لهم. وفي ذلك يقول ابن الأثير مجد الدين أبو السعدات في كتابه النهاية في علوم الحديث: وكان أصحابه ومن يفض عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه له. وقد حفظ الصحابة الكرام ما سمعوه من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب شيخ الإسلام تيمية مقدمة في أصول التفسير، وهذه مسألة إن شاء الله سنناقشها في مسألة تفسير الصحابة لكلام الله سبحانه وتعالى وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة مشهورة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل القرآن أم لم يفسره كله؟ يعني هل فسر كل القرآن درس تفسير يعني، ولا كان بعض الكلمات فقط يركز عليها وبعض المعاني فقط؟ ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علماء الصحابة يفسرون للناس غريب القرآن، واشتهر منهم بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم توزع الصحابة في الأمصار عقب الفتوح الإسلامية، وأنشأوا مدارس لهم في كل بلد، وكان تلامذتهم من التابعين يتلقون عنهم ما بلغوهم من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفسيرات أساتذته من الصحابة، كما أدلى هؤلاء التابعون بآرائهم في غريب القرآن بما لم يؤثر عن أساتذتهم. طبعا تجد أن كل عصر يزيد الكلام، كما قال بعض السلف حين سأله أحد الناس العلم اليوم أكثر أم قبل ذلك، قال الكلام اليوم أكثر والعلم قبل ذلك. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أم كلام الصحابة؟ كلام الصحابة أكثر، كلام الصحابة أكثر أم كلام التابعين؟ وهكذا كلما تأخر العصر تجد أن الكتاب يحتاج إلى بسط وشرح ثم نظم، وتجد من يشرح هذا المنظوم ومن يصنع له الحواشي والهوامش والتحقيق وتخريج، فتجد الكتاب بعد أن كان أو الحديث بعد أن سمعه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر حتى يفهمه أمثالنا، يحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى يفهم شيء مما فهمه الصحابة. واشتهرت مدرسة مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن والشام، وكان منهج الصحابة والتابعين في نقل العلوم هو الرواية، لأن التدوين كان نادرا بينهم. الرواية وليس الرواية فقط والاستنباط إضافة أشياء غير التي سمعوها. يعني الصحابة هل نقلوا ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط في التفسير أم أضافوا أشياء والتابعون هكذا؟ لكن طبعا كان على أسس وعلى أصول، وتفسير السلف هو الأصل الذي سنعتمد عليه في استخراج الأصول والقواعد التي يعني نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بها. من كان مستنى فليستنى لمن قد مات، إلى آخر كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ومع نهاية القرن الأول الهجري السابع الميلادي لجأ المسلمون إلى تدوين علومهم بعدما خافوا على ذهاب العلم بموت العلماء من الصحابة والتابعين، وقاموا بجمع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ودون بعضهم آثار الصحابة. طبعا أول من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كمان في الزهور. وكانت تفسيرات غريب القرآن من أول ما دونه العلماء. تذكرون كلام الطاهر بن عاشور المرة السابقة في التحليل والتنوير، ماذا قال المرة السابقة؟ لا ليس كلام الطاهر بن عاشور، كلام الطاهر بن عاشور. طبعا الإخوة إيه؟ فذكرت كلام بعض السلف عن الله يعني، وقد تساقطت من أكفهم أقلامهم وسقطت على يعني أعينهم رموشهم، ويتكلم يعني عن طلبة العلم بعد السهر والتعب يعني. ثم تطور التدوين عند المسلمين وبدأ التخصص في العلوم، وظهرت المؤلفات المستقلة في كل فن. وكان غريب القرآن من أبرز ما اهتم به المسلمون، وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى، وظهرت فيه المؤلفات المستقلة إلى آخر كلام. مصادر تفسير غريب القرآن: اعتمد العلماء في تفسير غريب القرآن على أربعة مصادر: القرآن الكريم، الحديث الشريف، أقوال الصحابة، لغة العرب. قول الصحابة فقط، قول التابعين أيضا، قول التابعين فقط، القرون الثلاثة. لكن طبعا هو حين يذكر لغة العرب كان في مثل يعني المشايخ علماء اللغة العربية كانوا يقولون لنا بالبلد كده، لما العربي حافي على رجله لم يرتدي بعد الحذاء تأخذ بكلامه وتعتبره حجة في اللغة العربية. بعد ما لبس الحذاء ماذا يقصدون بهذا؟ عصور الاحتجاج أو عصور الحجاج في اللغة العربية، الفترة التي يحتج بكلام العرب فيها في اللغة العربية حتى بداية العصر العباسي قبل يعني دخول المدنية الحديثة وازدياد الفتوحات الإسلامية، وقبل أن يرتدي العربي الحذاء، قبل يعني دخول خروج العربي من البادية إلى الدول غير العربية واختلاط اللغة العربية بغيرها، لكن مثل بيضربوه كده يعني إن هناك عصور في الاحتجاج باللغة العربية احتج بها من يعني يأخذ من كلام العرب في تفسير القرآن وغيره من علوم الشرع. ونامت ولا لسه؟ مش هنقرا كتير يعني حاجه بسيطه ونرجع مساله القراءه من كتاب يعني احب الاشياء الى قلب الانسان لشيئين، الشيء الاول يعني اضبط يعني كان يحيى بن معين يقول امرني سيدي احمد بن حنبل الا اتحدث الا من كتاب. أحمد بن حنبل كان حين أسأله السائل يذهب فأتي بالكتاب، سأله بعض الناس عن حديث فقال انتظر حتى أتي بالكتاب، فقال من الذاكرة؟ قال لا من الكتاب. فالإخوة متملج ده هو ده يعني الإنسان إن تكلم من الذاكرة غالبا سيكون الحفظ وسينسى بعض الأشياء غالبا، وإن تكلم من شيء مكتوب فغالبا لن ينسى، وهذا يعني يكون الفرق بين شريط تسمعه، طبعا انك تسمع شريط في تأصيل درس او في تأصيل مسألة علمية كلام شفهي يعني غالبا يعني لا يعتبر تأصيلي، وتحتاج الى ان تراجع كلام القائل على الكتب الاصلية. اما الكتاب الذي ألف من البداية على انه كتاب او الشيء المكتوب فيكون اضبط. سأضرب مثال، ويعني كما قلنا في المرة السابقة ليس المقصود في المثال ان نتناقش في المثال، المقصود فقط توضيح المسألة. كتاب زاد المستقنع يعني له شرح الشيخ العثيمين عليه شرح ممتع، وله شرح آخر الروض المربع على حشية ابن قاسم. ما هو الكتاب أو أي من الكتابين يعني تعتبر مرجع تأخذ منه الكلمات وتنقلها إن أردت في كتاب آخر؟ وحشية ابن قاسم. هل كلام الشيخ العثيمين يعني غير صحيح مثلا فيه أو اجتهاداته خاطئة أو ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن الكلام المرسل لا تستطيع أنك تعتمد عليه في ضبط مثلا. فأرجو أن الإخوة يعني لا تمل من هذه الطريقة، لأن لا يعني لا أمل لك. ومعلش اسمح لي هو بين المغرب والعشاء وبعدين بنمشي، طبعا بقيت المشايخ بيتكلموا معك، لكن أنا شرطي عشان نتناقش يكون فيه تحضير، يبقى في تحضير يبقى في مجال للمناقشة. هنتناقش بقى في الدرس. أيضا سأخذ مقتبسات من هذه المقدمة فقط حتى أعود إلى الكتاب الأصلي. مسألة، كيف جمعت لغة قريش لغات عدة؟ هو هذه المسألة بعد ما ذكر أن القرآن نزل بلغة العرب وغالبا غالبها لغة إيه؟ قريش. لم ينزل بلغة قريش وحده، نزل بلغة قريش غالبا، وفي بعض الألفاظ ليست بالقرشية، لكن دخل على لغة قريش معظم لهجات العرب. كيف جمعت لغة قريش معظم لهجات العرب؟ قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان للتجار بين الشمال والجنوب في رحلة الشتاء والصيف أثر واضح في انتقال المفردات والتركيب من لهجة إلى أخرى، ولذلك جمعت لغة قريش كثيرا من المفردات والتركيب من لغات عدة، وتداولها الناس في لغتهم وسادت على ألسنتهم، وأصبح شيئا أساسيا في لغة قريش. ولما نزل القرآن بلسان عربي مبين رأينا معظم ألفاظ القرآن على لهجة قريش. تذكرون حين أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت بكتابة القرآن وجمع القرآن. أحسن. سيأتينا هذا إن شاء الله في الكتاب. وأصبحت شيئا أساسيا في لغة قريش ولما نزل القرآن بلسان عربي مبين رأينا معظم ألفاظ القرآن على لهجة قريش، ومنها ما نزل بلهجة مشتركة بين لهجة قريش ولهجات القبائل الأخرى، ومنها ما نزل بلغة الحبشة أو اليمن أو غيرها من القبائل كالحجاز وتميم وأزد شنوءة وغيرها. فإذا رأينا غريبا على لهجة قريش فهو عربي مبين وليس أعجميا، وإن وجدنا فيه ألفاظ مشتركة بين العرب والعجم فذلك مصدره تداخل اللهجات وامتزاج اللغات وعن طريق الرحلات والأسفار مما تفرضه ضرورة التعامل مع أصحاب اللهجات الأخرى في التجارة والتبادل. وكان لاحتكاك العرب بغيرهم من الفرس والروم عن طريق التجارة والأسواق والانتقال آثار واضحة في نقل مفردات كثيرة من لهجاتهم، وتداولها العرب في لسانهم حتى أصبحت جزءا من لغة العرب وثقافتهم. ولا نستطيع أن نغفل ما يفعله موسم الحج من تأثير لغوي كبير، يقولون إن قريشا كانت تأخذ من هذه القبائل المفدة أو التي تختلط بها في رحلتهم ما خف وقعه على مسامعهم من الألفاظ الرقيقة والكلمات العذبة الموسيقية، وعلى مدى السنين تكونت لهجتهم. وإن صح ذلك فهو دليل على أن لهجة قريش خليط من لهجات عديدة تمثل اللهجات العربية في الجزيرة العربية، ومن ثم نزل القرآن بها، لأن اللهجة التي تمثل فيها أو تتمثل فيها لهجات العرب، وعزوا حينئذ أن تكون اللهجة القرشية التي نزل بها القرآن الصورة الحية في مجال تحدي العرب جميعا أن يأتوا بمثله. وما يريد ذلك وفد الحجاز عند سيف ابن ذي يزن ملك اليمن، فقد اتجه هذا الوفد هذا الكلام ذكره غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب تشرف على الحضارة، وعلى رأسه سيد قريش عبد المطلب بن هاشم إلى ملك اليمن يخطب ببيانه القرشي، وسيد اليمن يصغي إليه ويستمع إلى شاعر الوفد أمية بن أبي الصلت ويفهم ما يقوله من غير غرابة أو غموض. يقول غوستاف لوبون إن اللغة العربية من أكثر اللغات انسجاما، وهي مختلفة اللهجات لا ريب في سوريا وجزيرة العرب ومصر والجزائر وغيرها، ولم يكن هذا الاختلاف في غير الأشكال، فترى المراكشي يفهم بسهولة لهجة المصريين أو لهجة سكان جزيرة العرب مثلا، مع أن سكان القرى الشمالية الفرنسية لا يفهمون كلمة من لهجات سكان القرى الجنوبية في فرنسا. ويقول بركهارت نجد اختلافا كبيرا لا ريب في لهجات اللغة العربية والعامية أكثر من أي لغة أخرى على ما يحتمل، ولكنه لا يصعب عليك أن تفهمها جميعا إذا ما تعلمت إحداها، وذلك على الرغم من اتساع البلدان التي يتكلم أهلها بها. ويقول صاحب مقاييس اللغة ابن فارس كانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخير من كلامهم وأشعارهم أحسن لغتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح. وقد استفادت اللغة العربية من اللغات الأخرى ثم تبادلت لغتها مع اللغات الأخرى وامتزجت بها، ثم صقلت العربية هذا المأخوذ فإذا هو على بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها. هذا الكلام كان قبل الإسلام، بعد الإسلام والفتوحات الإسلامية وانتهاء عصر الحجاج في اللغة العربية لا يسري هذا الكلام، نقول هذا الكلام قبل دخول الإسلام أصلا. فإذا هو على بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها، ومن حسن حظ اللغة العربية أن هذا المأخوذ من غيرها قلة محصورة تكاد تعد على الأصابع. هذا إن يعني سلمنا بالقول أن هذه الكلمات فعلا مأخوذة من غير اللغة العربية، وإلا فهذه المسألة فيها النزاع المشهور، هل هذه المسألة من المشترك بين اللغات أم أنها مأخوذة من غير يعني ليس هذا مجال بسط هذه المسألة. وهي محصورة تكاد تعد على الأصابع، ثم هو على قلته على ميزان العربية وعلى نمطها. يعني كان القاعدة عند العرب في كلام العجم أعجمي فلعب به، كلام أعجمي العب به، يعني تعامل معه على أنه كلام عربي، ينصب ويرفع ويجر ويجمع ويضاف إليه ما يضاف حتى يصير كأنه كلمة عربي. وهذا يعني ما نفعله نحن الآن، حتى ما نزال حتى الآن نفعل هذا. يعني مثلا تجد بعض الناس يقول لك تلفن علي، تلفن علي يعني تبحث عنها في أي قاموس لم تجد.
دكتور مأخذ من تلفون
قاموس إيه؟
هلا أمر
المعاصرة؟
أه
هو بعد عصر الحجاج في اللغة العربية لا ينظرون إلا إلى الأصمعي، صوت صفير البلبل. الأصمعي فقط هو الذي يؤخذ بكلامه بعد عصر الحجاج. وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها لهذه القلة من الألفاظ التي أصبحت وكأنها من العربية زنة، ولم يبق لها إلا دلالتها الأولى التي كانت لها في لغتها، وما هذا بضائر العربية ولا بضائر غيرها من اللغات التي تأخذ، فتلك حياة اللغات وبدون هذا لا تنمو. طبعا لكن اللغة العربية بلغت نموها قبل الإسلام، نتكلم عن الحجاج في اللغة العربية.